بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في إثبات أن علم الذات بالذات هو علم حضوري وليس علما حصوليا، أي هي حاضرة بوجودها لا بماهيتها. وقلنا نستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول تقدم في الدرس السابق، أما الدليل الثاني، الدليل الثاني على أن علمنا بذواتنا هو علم حضوري وليس علما حصوليا، هو نقول لو كان علمنا بذواتنا علما حصوليا للزم اجتماع المثلين وهو محال، إذن هو ليس علما حصوليا بل هو علم حضوري. توضيح الملازمة، لماذا إذا قلنا بأنه علم حصولي لزم اجتماع المثل؟ لماذا؟ وذلك لأن وجودنا الخارجي له ماهية قائمة به، لأن كل ممكن فهو زوج تركيب من وجود وماهية، فوجودنا الخارجي له ماهية قائمة به خارجا، فإذا علمنا به وافترضنا أن علمنا بذاتنا هو علم حصولي، والعلم الحصولي إنما يكون بحضور الماهية للوجود، إذن صارت لدينا ماهية أخرى في الذهن. حضور هذه الماهية في الذهن الذي هو العلم الحصولي، إذا صارت عندنا ماهية قائمة بالوجود الخارجي وماهية قائمة بالذهن بسبب العلم الحصولي. فلو كان علمنا بذواتنا علما حصوليا هذا يعني أنها حاضرة في أذهاننا بماهيتها، وهي لها ماهية متعلقة بوجودها الخارجي، إذا لزم اجتماع ماهيتين لوجود واحد وهو محال لأنه اجتماع للمثلين. لماذا اجتماع للمثلين؟ وذلك لأن الماهية حد الوجود، ولا يعقل أن يكون لوجود واحد حدان، فتعدد الحد معناه تعدد المحدود، فإذا كانت لذواتنا ماهيتان فلذواتنا وجودان، وهذا يعني اجتماع المثلين وهو محال. هذا هو الدليل الثاني الذي يذكره المصنف لإثبات أن علمنا بذواتنا هو علم حصولي وليس علم حضوري وليس علما حصوليا. قال وأيضا هذا الدليل الثاني على أن العلم بذواتنا علم حضوري وليس حصولي. وأيضا لو كان الحاضر لذواتنا عند علمنا بها يعني بذواتنا، لو كان الحاضر هو ماهية ذواتنا أو ماهية ذواتنا، يعني شنو كان؟ يعني كان علما حصوليا، لأن العلم الحصولي بحضور الماهية دون وجودها. يعني شنو دون وجودها؟ يعني ليس علما حضوريا. لو كان علمنا بذواتنا، هيش نترجم العبارة بعبارة أخرى، لو كان علمنا بذواتنا علما حصوليا وليس علما حضوريا، فهو معناه حضور ماهية ذواتنا عند ذواتنا، هاي ماهية. والحال أن لوجودنا ماهية قائمة به في الخارج، وجودنا الخارجي له ماهية قائمة به. إذن لدينا ماهيتان، الماهية الأولى هي الماهية القائمة بالوجود الخارجي لذواتنا، والماهية الثانية هي الحاضرة إلى ذواتنا عند العلم بذواتنا. النتيجة لو كان الأمر كذلك كان لوجود واحد وهو وجود ذواتنا كان له ماهيتان موجودتان به، يعني بهذا الوجود الواحد. وهذا اجتماع للمثلين وهو اجتماع المثلين وهو محال. إذن النتيجة، إذن علمنا حصولي أو حضوري؟ إذا لم يكن حصوليا فهو علم حضوري. فإذن علمنا بذواتنا إنما هو بمن؟ بحضور ذواتنا لنا وعدم غيبتها عنا بوجودها الخارج، هاي بوجودها متعلق بالحضور، بحضورها بوجودها الخارجي لا بماهياتها فقط. وإذا كانت حاضرة بوجودها الخارجي فالعلم بها علم حضوري وليس علما حصوليا. وهذا قسم آخر من العلم ويسمى العلم الحضوري في قبال العلم الحصولي. بعض تلامذة المصنف رحمه الله لم يشكل على الدليل الأول، وإنما أشكل على الدليل الثاني، أشكل عليه بعدة إشكالات. الإشكال الأول إن هذا الدليل الثاني سيسد علينا باب العلم الحصولي بذواتنا، مع أن العلم الحصولي بذواتنا لا ينكره أحد حتى العلامة رحمه الله. فإن العلامة قدس سره حينما يقول علمنا بذواتنا علم حضوري، فهو لا يريد أن يقول باستحالة العلم الحصول، لا، علمنا بذواتنا علم حضوري، وهذا العلم الحضوري قد ينتزع منه علم حصول. نفس المصنف صرح بذلك في الدرس السابق، حيث قلنا علمنا بذواتنا الذي نعبر عنه بأنا، أنا موجودون، هذا التعبير بأنا علم حصولي منتزع من علم حضوري بذواتنا. إذن ذواتنا وإن كنا نعلم بها علما حضوريا، لكن هذا لا يعني استحالة علمنا بها علما حصوليا، هذا ليس مستحيلا. بينما الدليل الثاني يقول لا، هذا مستحيل، لأنه إذا كان علما حصوليا لزم تعدد الماهية فيلزم اجتماع المثلين وهو محال، وهذا ما لا يلتزم به حتى المصنف رحمه الله. هذا إشكال نقضي على المصنف رحمه الله. إشكال آخر، إن اجتماع المثلين إنما يلزم فيما إذا كان الحاضر لدينا ماهية أو ماهية بالحمل الشائع، يعني إذا كان الوجود الخارجي له ماهية بالحمل الشائع ثم بعلمنا الحصولي ماهية بالحمل الشائع، فيلزم اجتماع ماهيتين بالحمل الشائع لوجود واحد وهو محال، هذا سلم به. لكن الحاضر لدينا عند العلم بذواتنا ليس هو ماهية ذواتنا بالحمل الشائع، وإنما هو مفهوم ذواتنا، أي ماهية بالحمل الأولي. فالماهية الأولى القائمة بالوجود الخارجي لذواتنا هي ماهية بالحمل الشائع، أما الماهية القائمة بالعلم الحصولي بذواتنا فليست هي الماهية بالحمل الشائع. الماهية بماهية حد الوجود وبالحمل الشائع لا، وإنما كما قلنا في الدرس السابق إنما يحضر مفهوم الماهية، يعني المفاهيم الماهوية، والمفهوم الماهوي ليس ماهية بالحمل الشائع وإن كان ماهية بالحمل الأولي. إذا لدينا ماهيتان، إحداهما بالحمل الشائع والأخرى بالحمل الأولي، وهذا ليس اجتماعا للمثلين. بعبارة أخرى، عند علمنا بذواتنا علما حصوليا فتحضر لدينا ماهية بالحمل الشائع، لكن يا ماهية تحضر بالحمل الشائع عند علمنا بذواتنا، ونقول بأن العلم كيف النفسان، فالذي يحضر عندنا يا ماهية اللي يحضر عنده ماهية العلم، ماهية العلم تحضر عندنا بالحمل الشائع، مصداق من مصاديق العلم بالحمل الشائع. أما بلحاظ المعلوم وهو ذواتنا فلم تحضر ماهيته بالحمل الشائع، وإنما حضر مفهومه أي ماهيته بالحمل الأولي، فلم يلزم استماع المثلين. إذن هذا الدليل من المصنف مع الأسف دليل ضعيف ولا يصمد أمام النقاش العلمي. المهم هو الدليل الأول. ثم يقول المصنف وانقسام لا ما يقول علم واحد. من قال انه علم واحد؟ صبرا آل ياسر. زين. وانقسام العلم الى القسمين حصولي وحضوري هو قسمة حاصرة عقلية. والقسمة الحاصرة العقلية الى القسمين، بعد نقدر نفترض قسم ثالث لو ما نقدر نفترض قسم ثالث؟ لا يمكن أن نفترض قسما ثالثا غير العلم الحصولي والعلم الحضوري. لماذا هي قسمة ثنائية حاصرة؟ وذلك لأن الموجود إما له ماهية وإما ليس له ماهية، كالواجب سبحانه وتعالى، وما له ماهية كالممكن، لأن كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية. فإن كان ممكنا ومركبا من وجود وماهية حينئذ نقول علمنا به إما بحضور ماهيته وإما بحضور وجوده، هو يتركب منين؟ من ماهية ووجود. فعلمنا به إما بحضور ماهيته فيكون العلم به علما حصوليا، وإما علمنا به بوجوده حضور وجوده يكون العلم علما حضوريا، ولا يوجد قسم آخر، لأن ما عندنا بعد شيء ثالث غير الوجود والماهية، عندنا اثنين وجود وماهية. فإذا حضر الوجود فهو علم حضوري، إذا حضرت الماهية فهو علم حصولي. هذا في الممكن الذي هو زوج تركيبي من الوجود والماهية. أما في الوجود المجرد كالواجب سبحانه وتعالى الذي لا ماهية له بل ماهيته إنيته، فمقتضى ما ذكرناه سينسد العلم الحصولي به، لأن العلم الحصولي هو حضور الماهية، فلا بد أن نفترض وجود ماهية في رتبة سابقة حتى نعلم بها علما حصوليا. أما ما لا ماهية له فلا علم حصولي به. وهذا يعني أن علمنا بالذات المقدسة بالواجب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون علما حصوليا. إذن شرح السر، بل هو علم حضوري كما سيأتي في محله، حيث سنبين بأن علم المعلول بعلته هو من نوع العلم الحضوري وليس من نوع العلم الحصولي. قال وانقسام العلم إلى القسمين حضوري وحصولي قسمة حاصرة، بعد بالحصر العقلي ولا يوجد قسم ثالث. ليش يقول فحضور المعلوم للعالم إما بماهيته وهو العلم الحصولي، أو بوجوده وهو العلم الحضوري، ولا قسم ثالث. ولا قد يشكل عليه بأن بعض المعلومات لا تحضر للعالم لا بوجودها ولا بماهيتها، وإنما تحضر بمفاهيمها. ومثال ذلك المعقولات الثانية الفلسفية، فهي ليست حاضرة بوجودها ولا حاضرة بماهيتها. مو معقولات، ما هو هي معقولات فلسفية، وإنما حاضرة بمن؟ بمفاهيمها. والمفهوم لا هو الوجود ولا هو الماهية، فكيف تدعون أن القسمة حاصرة؟ لا، وجدنا قسما جديدا لا هو حاضر بماهيته ولا هو حاضر بوجوده. لا هو حاضر بماهيته حتى يسمى علما حصوليا، ولا هو حاضر بوجوده حتى يسمى علما حضوري، بل حاضر بمفهومه، فهذا قسم ثالث. الجواب: هذا ليس قسما ثالثا، وإنما هو داخل في العلم الحصولي، لأنه كما سيأتي في الفصل العاشر من هذه المرحلة أن المصنف رحمه الله يقسم العلم الحصولي إلى قسمين: إلى علم حصولي حقيقي، وإلى علم حصولي اعتباري. فيقول: ما كان له ماهية وتحضر ماهيته عند العلم به، فهذا علم حصولي حقيقي. أما إذا لم تكن له ماهية والعلم به يكون بحضور مفهومه لا بحضور ماهيته، فهذا يكون علما حصوليا اعتباريا، وليس علما حصوليا حقيقيا، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الفصل العاشر من هذه المرحلة. إذن ما عندنا قسم ثالث في قبال القسمين الآخرين. ثم يقول المصنف: إن هذا الكلام كله من تقسيم العلم إلى علم حضوري وعلم حصولي، وأن العلم الحضوري هو حضور الأشياء بوجوداتها، وأن الحصولي هو حضور الأشياء بماهياتها، يقول: هذا كله بالنظر البدوي وليس بالنظر الدقي، فإننا بالنظر البدوي نفترض وجود شيئين لا ثالث لهما، أولهما الوجود الخارجي للأشياء، وهو ما يسمى بالمعلوم بالعرض، لأنه لا يحضر بنفسه إلى الذهن. والثاني هو الصورة الحاضرة عند الذهن عند العلم بالأمور الخارجية، وهو ما يسمى بالمعلوم بالذات. إذ يدعى بأن هذه الصورة الذهنية وهي المعلوم بالذات إنما تستقى وتؤخذ وتنتزعوا من الوجود الخارجي الذي هو المعلوم بالعراض. ولهذا نقول إن المعلوم بالعراض حاضر في الذهن بماهيته، يعني هو في الخارج مركب من وجود وماهية. احنا من حينما نتصل بهذا الوجود الخارجي وهو المعلوم بالعراض، ايش راح ننتزع؟ راح ننتزع الماهية، هي المعلوم بالذات. يقول المصنف: هذه نظرة ساذجة بسيطة أولية. وهذه هي طبعا نظرة المدرسة المشاهية. أما بالنظر الدقي فالصورة العلمية التي هي المعلوم بالذات لا تنتزع ولا تؤخذ من الوجود الخارجي المعلوم بالعراض، وإنما توجد لدينا ثلاثة أمور وليس فقط أمرين. يوجد لدينا معلوم بالذات وهو شنو؟ الصورة الذهنية. ولدينا معلوم بالعراض وهو الوجود الخارجي. ولدينا شيء ثالث غيرهما، وهو وجود جوهري مجرد عقلي أو مثالي. ذلك الموجود الجوهري المجرد العقلي أو المثالي هو الذي تنتزع منه الصورة الذهنية التي نسميها المعلوم بالذات. وإن كنا نتصور بنظرة أولية ساذجة أن المعلوم بالذات والصورة الذهنية منتزعة من المعلوم بالعرض والواقع الخارجي، بينما الصحيح أنها شنو؟ منتزعة من ذلك الوجود الجوهري المجرد المطابق لتلك الوجودات الخارجية. وذلك الوجود الخارجي المجرد معلوم، عفوا، وذلك الوجود الجوهري المجرد العقلي أو المثالي معلوم لدينا بعلم حضوري حاصل وحاضر بوجوده عندنا. فهو معلوم بعلم حضوري، ننتزع منه الصورة التي نسميها المعلوم بالذات بالعلم الحصولي. فصار العلم الحصولي منتزعا من علمنا الحضوري بذلك الوجود المجرد العقلي أو المثالي، وليس منتزعا من الواقع الخارجي. ولهذا يقول المصنف: بالنظر الدقي علمنا الحصولي ينتهي إلى علمنا الحضوري، لا بمعنى عدم وجود علم حصولي وأن العلم الحصولي هو علم حضوري، فلا يوجد لدينا قسمان بل قسم واحد وهو العلم الحضوري. لا، المصنف لا يريد أن يقول ذلك كما توهمه البعض من المعلقين، وإنما المصنف يريد أن يقول لا، لدينا علمان، علم حضوري وعلم حصولي، والعلم الحصولي منشأ انتزاعه هو العلم الحضوري، فلدينا منتزع ولدينا منتزع منه. المنتزع هو العلم الحصولي، والمنتزع عنه هو علمنا بذلك الوجود المجرد العقلي أو المثالي. وهذا لا يعني أنهما وجود واحد، لا، علمان ووجودان. ولهذا نقول كل علم حصولي لا بد أن ينتهي إلى علم حضوري. ما نقول كل علم حصولي هو علم حضوري، مو نفسه، لا، هو مو نفسه، وإنما غيره لكن منتزع منه. مثل ما قلنا قبل شوي، علمنا بذواتنا علم حضوري. زين، حينما أقول أنا موجود، هذا صار علم حصولي منتزع من ذلك العلم الحضوري. إذن كل علم حصولي لا بد أن ينتهي إلى علم حضوري لأنه منتزع عنه، والعكس ليس صحيحا. ما نقدر نقول وكل علم حضوري لا بد أن ينتزع منه علم حصولي، لا. كل علم حصولي لا بد أن يصاحبه علم حضوري لأنه منشأ انتزاع. يعني أنت ما تقدر تتصور علم حصولي إلا ويا شنو؟ علم حضوري هو منشأ انتزاع. لكن ما نقدر نقول وكل علم حضوري يصاحبه علم حصولي، لا. يمكن أن نعلم بذواتنا علما حضوريا دون أن ننتزع منه علما حصوليا. مو شرط ننتزع منه علم حصولي. إذن توجد اثنينية أو توجد وحدة بينهما؟ توجد اثنينية لو توجد وحدة، توجد اثنينية، لكن الثاني وهو العلم الحصولي ينتهي إلى العلم الحضوري لأنه منشأ انتزاع. هذا ما يقتضيه النظر الدقيق. إذا أردنا أن نفرق بين النظر البدوي وبين النظر الدقيق لوجدنا جملة من الفوائد، منها مثلا في النظر البدوي نفترض شيئين فقط وهما المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، الوجود الذهني والوجود الخارجي. أما بالنظر الدقيق فهناك شيء ثالث اللي هو شنو؟ وهو الوجود الجوهري المجرد العقلي أو المثالي. الفرق الثاني بالنظر الأولي، كنا نقول بأن المعلوم بالذات ينتزع من الوجود الخارجي وهو المعلوم بالعرض، لكن بالنظر الدقيق كلا، المعلوم بالذات منتزع من ذلك الأمر الثالث وهو الوجود الجوهري المجرد. ثالثا إذا كان علمنا المعلوم بالذات إذا كان منتزعا من ذلك الوجود الجوهري المجرد وعلمنا بذلك الوجود المجرد هو علم حضوري فهذا معناه رجوع العلم الفصولي إلى العلم الحضوري لا بمعنى صيرورتهما علما واحدا وإنما بمعنى انتزاع العلم الفصولي من العلم الحضوري هذا بالنظر الدقي أما بالنظر البدوي فيقول لا يمكن أن يوجد لدينا علم فصولي وغير مأخوذ من علم حضوري لأن علمنا الحصولي بالنظر البدوي مأخوذ من الخارج فلا يكون منتزعا من علم حضوري بينما بالنظر الدقي كل علم حصولي لا بد أن ينتزع من علم حضوري إذن النتيجة العلم الحصولي لا بد أن ينتهي إلى علم حضوري ولكي يثبت المصنف رحمه الله ذلك المطلب يشير إلى مقدمة يثبت فيها تجرد الصور العلمية مطلقا يتعرض أول مرة إلى مقدمة كيف يثبت بالمقدمة تجرد الصور العلمية وبعد المقدمة يثبت لك شنو أن كل علم حصولي هو راجع إلى علم حضوري قال هذا ما يؤدي إليه النظر البدوي من انقسام العلم إلى الحصولي والحضوري والذي يهدي إليه النظر العميق أن الحصولي من العلم أيضا ينتهي إلى علم حضوري شوف عبارة المصنف دقيقة إيش قال ينتهي يعني شنو ينتهي يعني توجد اثنينين مرجعه إلى علم حضوري منتزع من علم حضوري لا أنه نفس العلم الحضوري وليس شيئا جديدا كما توهم البعض أو كما فهم من العبارة ليش نقول توهم والذي يهدي إليه النظر العميق أن الحصولية من العلم أيضا ينتهي إلى علم حضوري بيان ذلك إن المصنف يتعرض علما إلى مقدمة شو يريد يثبت بها المقدمة تجرد الصور العلمية يقول بيان ذلك أن الصورة المفروض يقول أو إحنا نضيف نقول مقدمة مقدمة أن الصورة العلمية كيفما فرضت يعني سواء كانت كلية أو كانت جزئية وسواء كانت حسية أو وهمية أو خيالية هي مجردة من المادة عارية من القوة يعني ليس فيها قابلية التغير وأن تصير شيئا آخر ما هو الدليل على ذلك ما هو الدليل على أن الصورة العلمية مجردة يذكر المصنف دليلين الدليل الأول يقول من الأمور الثابتة أن الصورة العلمية لا قوة فيها أن تتبدل إلى شيء آخر يعني الصورة العلمية التي لدينا في أذهاننا للنطق هل يمكن أن تتبدل وتتغير وتتحول إلى جنين صورة جنين الصورة نفسها يمكن أن تتحول تتبدل وتتطور إلى صورة جديدة. بعبارة أخرى، صورة النطفة في أذهاننا، هذه الصورة فيها استعداد أن تصير جنينا أو تصير صورة جنين؟ لا، هي صورة. النطفة الخارجية فيها استعداد أن تصير مضغة، لكن الصورة في أذهاننا ليس فيها استعداد أن تصير صورة مضغة. لماذا؟ لأنها ليست قابلة للتغير، الصورة العلمية ليست قابلة للتغير. وما نتخيله من تغير أو نتصوره من تغير لهذه الصورة، يعني الآن أنت تتصور بذرة ثم تتصور شجرة، هذا تغير أو ليس تغير؟ الجواب، هذا ليس تغيرا في الحقيقة، وإنما هذه صورة جديدة غير الصورة السابقة. يعني في الحقيقة جاءت لدينا صورة ثانية إلى جانب الصورة السابقة دون زوال الصورة السابقة، وهذا ليس تغيرا وتبدلا، لأن التغير والتبدل كيفما فرض سواء على نظرية الكون والفساد أو على نظرية الحركة والوجود الواحد السيال كما نؤمن نحن، فعلى كل حال لا بد أن تتبدل الصورة السابقة بصورة لاحقة إذا أريد أكو تغير بناء على الكون والفساد. يعني شنو؟ يعني وجود صورة جديدة وفساد شنو؟ صورة سابقة. إذا لابد أن نفترض أن الصورة السابقة تفسد، وبناء على الحركة والوجود الواحد السيال، نقول هذا وجود واحد كل حد منه لا يمكن أن يفترض إلا بعد زوال وقي الحد السابق، بينما في الصورة العلمية كيفما فرضت صورة أخرى بعدها الصورة الأولى تزول أو لا تزول؟ لا تزول. ومن خلال هذا الكلام نفهم أن الصور العلمية لا تغير فيها، وليس فيها قابلية واستعداد أن تصير شيئا آخر. إن قلت وإن، ولعن الله من قال وإن، زين إن قلت وإن فليكن أن الصورة غير قابلة للتغير، شنو المشكلة؟ هذا يثبت التجرد؟ يقول نعم. فنشكل قياس استثنائي، لو كانت الصورة العلمية مادية لقبلت التغير والاستعداد والقابلية لشيء آخر، والتالي باطل، لأن الصورة العلمية لا تقبل التغير، إذن هي ليست بمادية، إذن هي مجردة. هذا الدليل الأول. قال أن الصورة العلمية كيفما فرضت مجردة من المادة عارية من القوة لدليلين. الدليل الأول، وذلك لوضوح أن الصورة العلمية بما أنها معلومة لدينا هي فعلية لا قوة فيها لشيء البتة، وهذا أمر وجداني، قد تقول أنا أشاهد تبدل بالصور، أليس هذا تغير؟ أقول لك لا، هذا مو تغير. فلو فرض أي تغير فيها، حتى العبارة تصير واضحة، فهذا في الحقيقة ليس تغيرا وتبدلا، وإنما هو مجيء صورة جديدة مباينة للصورة السابقة دون أن تزول الصورة السابقة. وإذا كان دون أن تزول الصورة السابقة فهذا تغير أو ليس تغيرا؟ هذا ليس تغيرا. فلو فرض أي تغير في الصورة العلمية كانت الصورة الجديدة مباينة للصورة المعلومة سابقا، وهذا تغير أو ليس تغيرا؟
هذا ليس تغير صورة مباينة للصورة السابقة دون أن تزول الصورة السابقة. كيفية الاستدلال بعدها كأنه مقدمة. الاستدلال قياس استثنائي، لو كانت ولو كانت الصورة العلمية مادية لم تأبى التغير، والتالي باطل لأنها تأبى التغير، فالمقدم مثله. إذن هي ليست مادية وإنما هي مجردة عن المادة. الدليل الثاني، الوجودات المادية لها خواص لازمة لها، وهي ثلاث خواص. الخاصية الأولى الانقسام الحقيقي الخارجي. الخصوصية الثانية الزمان. الخصوصية الثالثة المكان. والصورة العلمية لا هي قابلة للانقسام، ولا زمان لها ولا مكان لها قابل للإشارة، فإذا هي ليست بمادية. وأيضا لو كانت الصورة العلمية مادية لم تفقد خواص المادة اللازمة للمادة. ما هي الخواص اللازمة؟ وهي الانقسام، ثانيا الزمان، ثالثا المكان. نجي إلى الخصوصيات الثلاث. فالعلم، الصورة العلمية التي لدينا، بما أنه علم لا يقبل الانقسام، لا يقبل النصف والثلث مثلا، سواء كان علما كليا علما جزئيا، لا يقبل الانقسام. أي صورة الآن في ذهنك تقبل الانقسام أو لا تقبل؟ الآن صورة هذا الكتاب في ذهنك كصورة حسية، أو إذا أغمضت عينك وصارت صورة خيالية، تقدر تقسم الكتاب إلى قسمين أو ما تقدر؟ تقول أقدر أخلي الكتاب نصين، نص منه ونص منه. أقول هذا ليس انقسام لصورة الكتاب، وإنما استحداث لصورتين جديدتين. والدليل على ذلك أنه لو كان انقساما لانعدمت الصورة الأولى، بينما أنت تستطيع أن تأتي بصورة لنصف الكتاب وصورة للنصف الآخر مع بقاء الصورة الأصلية للكتاب، فهذا ليس انقساما. هذا أولا. ولو كان العلم منطبعا في مادة جسمانية، هذا كله بعدنا بالأول، لو كان منطبعا في مادة جسمانية لانقسم بانقسام المادة الجسمانية كأي عرض من أعراض المادة الجسمانية. وبما أنه لا ينقسم، إذن هو ليس منطبعا في مادة جسمانية. ولا يتقيد العلم بزمان، الصورة العلمية التي في ذهنك مقيدة بزمان أو غير مقيدة بزمان؟ غير مقيدة بزمان. صورة قد تحدث في الماضي الآن حاضرة عندك، فإذا هي ما مقيدة بزمان. ولو كان العلم ماديا، وكل مادي متحرك، لتغير علمنا بتغير الزمان، مع أن علمنا ثابت وغير متغير بتغير الزمان. إذن هو ليس ماديا، لأن كل مادي متحرك ومتغير، بينما العلم غير متغير. زين، العلم يشار إليه في مكان أو لا يشار؟ ولا يشار إلى العلم في مكان. الآن صورة الزيت تقدر تشير إلى وين عندك في الذهن؟ ما تقدر. قد يقال إن عدم قدرتنا على الإشارة المادية إليها لا يعني أنه لا مكان لها، لا، لها مكان دقيق، إحنا ما نندل يعني حتى نشير له. الجواب هذا إذا كان المكان خارجا عن ذاتنا، ليس معلوما لنا شنو بالعلم الحضوري. إذا خارجي تقدر تقول أنا أغفل عن هذا المكان، أدري بي في مكان زيد الآن، أدري بي في مكان في العالم، لكن ما أقدر أقول لك يا مكان بالضبط، ما أقدر أشير. هذا معقول، لكن باعتبار أن الصورة وين موجودة؟ عندنا في ذاتنا، فليس من المعقول أن يكون لها مكان ولا نعلم مكانها. ولو كان العلم ماديا حل في مكانين ولا أمكنت الإشارة الحسية إليه. إذن الصورة العلمية لا قابلة للانقسام، ولا لها زمان ولا لها مكان، إذن هي ليست مادية وإنما هي مجردة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.